بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله جملة من العقائد، أتى هنا إلى الكلام عن مسألة وهي من أصول الاعتقاد، وهي قضية السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، وكونها من أصول الاعتقاد لأنها مسألة مجمع عليها، ولتوافر الأدلة الشرعية على هذه المسألة، ولذلك لا يكاد يخلو كتاب من كتب المعتقد من ذكر هذه المسألة. لا نشك أن العلماء حينما يضعون مسألة من مسائل أصول الاعتقاد هي مع تقرير الحق الذي فيها كذلك فيها رد على المخالفين في هذا الباب، والذين خالفوا في هذا الباب الخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم، فإن من مذهب الخوارج مع ما عندهم من تقريرات مخالفة في أبواب الإيمان ونحوها، إلا أن من أصولهم العظيمة التي بنوا عليها أو يبنى عليها مذهبهم الباطل قضية الخروج على الحاكم المسلم، ولذلك ينص العلماء على هذه المسألة فقال: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا. تأملوا إلى هاتين العبارتين، قال: الطاعة لولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا. تكلم عن أنه يجب السمع والطاعة فيما كان من أمر الطاعات، ولا يجب السمع والطاعة فيما كان في باب المعاصي، ولكنه لدقة عبارته لم يقل والخروج عليهم ما كان عند الله مسخطا، قال: واجتناب، أي أن تجتنب أنت إذا أمرت بمعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. السمع والطاعة معاشر الأحبة دل على هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع. كتاب في مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والسنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا الأمر، كما في حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. قال: وفي أثرة علينا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على الأمور العظيمة، كان يبايع على عدم الإشراك بالله، ومما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لآثاره العظيمة. فجاء في الحديث الآخر قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله وليس له حجة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي حديث يوضح النبي عليه الصلاة والسلام كيف التعامل مع الأمر الذي قد يأمر به ولي الأمر وليس عليه أثر من علم، أو قد يكون فيه أمر مخالفة، قال: من كره من أميره شيئا قال فليصبر عليه، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج على أو خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية، إلا مات ميتة جاهلية. فهنا ينص المصنف رحمه الله على هذه المسألة، ثم يكملها بقضية وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. ولذلك يعبر بعض العلماء فيقولون يجب السمع والطاعة للإمام برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. قال: والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. كأن المصنف رحمه الله يقول: أيها الناس لا تخالفوا السنة في فتخرجوا على أئمتكم، ولا تتكلوا على السيف، ولكن توبوا إلى ربكم كيما يعطف هؤلاء عليكم. يعني من أراد أن يكون على أمن وأمان فليتوب إلى الله، يكثر من التوبة، فقد جاء في الآثار: كما تكونوا يولى عليكم، كما تكونوا يولى عليكم. فربما تكون هذا من تقصير العباد ومن إفسادهم، أن يسيطر عليهم من لا يتقي الله جل وعلا فيهم. فجاءت الأحاديث النبوية وإجماع العلماء على السمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه واعتقاد البيع له، ولا يخالف هذا الاعتقاد إلا الخوارج على أصنافهم واختلاف فرقهم منذ خروجهم على عثمان ثم على علي ثم تتابع افتراقهم، هم الذين يتبنون هذه الآراء أو من انضوى تحتهم. ولذلك قال العلماء: من سلك أو من سلك مسلك التحريض على الحكام أو تتبع عثراتهم فهو من الخوارج وإن لم يخرج بالسيف. ولذلك الخوارج على قسمين، الخوارج على قسمين: محاربة أو للذين يخرجون بالسيف أو بمعنى مثل المظاهرات والإعلان الخروج والثورات ونحو ذلك، هذا قسم. القسم الثاني الذي يحرض وإن لم يخرج، وهم الخوارج القعدية، الخوارج القعدية، سموا بالقعدية لأنهم قاعدون فقط يحرضون الناس، فهذا حكمه حكم الخوارج. إذن أكمل الهدي في هذا الباب أن الإنسان يلتجئ إلى الله جل وعلا في إصلاح إمامه إن كان يرى في إمامه خللا، يدعو الله عز وجل، لكن اتكلوا على السيف فوكلهم الله إليه. وقد قال ابن القيم رحمه الله وغيره، قال: ما خرج قوم على إمامهم إلا كان في فسادهم من الخروج أعظم مما كانوا يرجون من الصلاح. ومن قرأ في تاريخ الإسلام علم أنه لم تكن هناك ثورة خروج إلا كانت فيها من الفساد ما الله به عليم. فهذا من أصل معتقد أهل السنة، وهو الذي تتابع عليه العلماء. فلا ينبغي الإصغاء، لا ينبغي الإصغاء للأصوات النشاز الشاذة التي تدعو إلى مخالفة النصوص الشرعية بدعوى دفع الظلم، فإنهم يدعون دفع الظلم عن الشعوب وهم يظلمون أنفسهم بمخالفة النصوص الشرعية في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجماع العلماء وفي تقريرات العلماء. وكل ذلك في الحقيقة هو لمطامع حزبية، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على قضية الدعاء لولي الأمر: خير أئمتكم الذين يصلون عليكم وتصلون عليهم، تدعون لهم ويدعون لكم. وبين لنا طريقة النصح إذا وجد الخطأ، قال: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدي الذي عليه. قال سعيد بن جبير لابن عباس: أنصح إمامي؟ قال: نعم، فيما بينك وبينه. هذا لا يسمى نصيحة، الذي على المنابر وفي المحاضرات وفي الصحف والمجلات هذا تحريض، هذا نوع من أنواع الخروج. وهؤلاء لم يسلكوا الهدي النبوي في ذلك، ولا هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل جلساءه: ماذا تفعلون إذا ظلمتم أو أخذ حقكم؟ فقالوا نصبر. قال دخلتموها ورب الكعبة. الخروج فيه من المفاسد، وهذا الواقع يدل عليه. حينما تأتي بعض الجماعات التي هي في الحقيقة وراث الخوارج، خارجية معاصرة، ينتسبون إلى أحزاب وجماعات، سواء في جماعات الإخوان أو غيرها من الجماعات المتفرعة عنها، ويحرضون الشعوب على قضية الخروج والحرية والوعود بالأمن والأمان، والحقيقة أن أمانهم كاسدة فاسدة، لأنها في الأصل مبنية على مخالفة النص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اصبروا، ووجه إلى قضية النصح، وجه إلى قضية الدعاء، وحذر من قضية إهانة السلطان. قال من أهان سلطان الله فأهانه الله في يوم القيامة. المسألة عظيمة. فإذا ما قلت مثل هذا الكلام قال أنتم منبطحون. لسنا منبطحين، نحن منقادين إلى نصوص القرآن وإلى نصوص السنة وإلى الإجماع الوارد في ذلك. هذا المسلم ينبغي أن يكون عليه. فقضية أنك يعني تلمز المنتسبين إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم غلاة السلطان وأعوان الظلمة وعملاء الحاكم، حتى تحرك فيهم الغيرة الدينية فيوافقونك على ما أنت عليه من الباطل، لا، هذا لا يمكن. ولم يعني يخدمك شيء من النصوص، ولا بنيت مذهبك على شيء من أقوال العلماء المعتبرين. لذلك هذه القضية هي من أصول الاعتقاد. يعني لا يأتي قائل ويقول الذي يخالف في هذا الباب يعني يعد من أهل السنة وهو مخالف في هذا الباب. لا، ما يعد من أهل السنة. الذي يخالف في هذا الباب ينتسب إلى الخوارج. نعم، بارك الله فيك.
ثم قال رحمه الله تعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان من أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر، وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب.
ثم يتكلم رحمه الله عن مسألة أخرى متعلقة بالاعتقاد. قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، تكفير المسلمين، يقال المسلمون، المؤمنون، أهل القبلة، أهل الملة، هذه أسماء لأهل الإيمان. قال: والإمساك، أي لا يجوز للإنسان أن يكفر أهل القبلة، إذ لا يكفر أحد من المسلمين ولو أحدث ذنبا ما لم يستحل أمرا مجمعا عليه. إذا استحل أمرا مجمعا عليه، وهذا قيد احترازي مهم جدا، لا أن يستحل أمرا مختلف فيه أو فيه يعني نظر في كلام العلماء أو نحو ذلك. الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، حصل منهم الاقتتال، سماهم الله مؤمنين، ما خرجوا من الاقتتال وهو من الكبائر، ما خرجوا من الإيمان. فهذه المسألة، مسألة المتعلقة بالإسلام والإيمان والكفر، هذه مسائل عظيمة يا إخوة. الله جل وعلا بنى على هذه المسائل قضية السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة واستحقاق النار. الحكم على الإنسان بأنه كافر، هذا يلزم منه لوازم كثيرة. تحكم على الإنسان أنه كافر، يلزم من ذلك قتله، يلزم من ذلك أن يصير ماله مباحا لك، يلزم من ذلك عدم الصلاة عليه، يلزم من ذلك عدم يعني قبوله في أمر النكاح، ولا يكون وليا في ذلك. أمور عظيمة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التكفير قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أمر عظيم، ما يجوز الإنسان أن يتساهل في هذا الباب. هو على الإسلام بيقين، تخرجه من هذا اليقين ب بهذا الحكم هذا من التهاون في أمر الشريعة. ولذلك جاء التحذير من هذا الأمر ومرد قضية التكفير خاصة للشرع، أي لا يكفر إنسان إلا من ذكر الله جل وعلا أن حكمه التكفير، أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ولذلك قال القاضي عياض، قال: اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه، مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه. ولذلك الخطأ في هذا الباب عظيم، حتى قال البعض: قال الخطأ في ترك 1000 كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. تخطئ في الحكم على 1000 كافر هو كافر أهون من قضية أنك تكفر مسلم، أن أمر عظيم أنت تخرجه من الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأسامة حينما قتل الرجل؟ يقول قالها يا رسول الله تعوذا، يعني هو يخشى أن يقتل. أشققت عن قلبه؟ اقبل منه، ما دام أعلن الإسلام احكم عليه، احكم له بالإسلام، فلا يجوز إخراجه من ذلك. لكن يقول المصنف: نحن لا نحكم عليهم بالكفر، ومع ذلك البراء منهم فيما أحدثوا، ما أحدثوه من الأمور العظيمة. طبعا في قضايا الكبائر كان يأتوا بمعصية يستحدثونها، أو ما يتعلق أيضا بباب البدع. قال: ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا. يقصد هنا البدعة المكفرة، البدعة التي تخرج الإنسان. البدعة على قسمين، البدعة على قسمين: بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. البدعة المفسقة مثل بعض البدع العملية، والبدعة المكفرة كبدعة الجهمية وبعض هذه البدع المتعلقة بجانب الاعتقاد فيما يتعلق أو ما يقتضي الخروج من الملة. وأمر البدع عظيم يا إخوة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، كل من ألفاظ العموم. فلا تقسم البدعة إلى حسنة وسيئة، البدع كلها ضلالة لأنها إحداث في الدين وفيها نوع استدراك على الشريعة، وكأنك تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك أنا سأفعل، الله ما شرع هذا أنا سأشرع هذا الأمر، فأمرها خطير. ولذلك قال: ويتقرب إلى الله بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. غدة يعني المرض، يجتنب مرضه أي البدعة، تجتنب هذه البدعة فهي أعدى. لماذا يا إخوة البدعة أعدى؟ لأن صاحب البدعة يتقرب بهذه البدعة، يرى أنها دين، يراها دينا، فلذلك يعدي غيره. يقول له تعال: نضيف اليوم صلاة كذا ونزيد في ذكر كذا، سواء كان من البدع الحقيقية أو البدع الإضافية، يعني إحداث في الدين. فكانت البدعة كما قال سفيان بن عيينة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. الإنسان ربما يفعل المعصية وهو في ضيق، في هم، في غم، وعندما ينتهي من المعصية يبادر إلى التوبة والاستغفار، لكن صاحب البدعة يفعل البدعة وهو يتقرب بهذه البدعة. تصور أن الخوارج وعندهم بدعة الخروج كانوا يتقربون إلى الله بقطع رؤوس الصحابة، انظر خطورة البدعة، وقاتلوا الصحابة وكفروا الصحابة، وجاء أيضا بعد ذلك من نفى الأسماء والصفات ويتقرب بذلك. فالبدعة خطورتها في أنها دين يتدين به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل توبة صاحب البدعة حتى يدع بدعته، أو إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فإذا ترك بدعته قبلت منه هذه التوبة. فقال فهي أعدى من عدة الجرب. الجرب يعني غدة الجرب، الجرب هو المرض المعروف الذي يعني قد ينتقل إلى من الإنسان إلى الآخر. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه، وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين.
تقدم معنا من كلام المصنف ما يتعلق بالصحابة، وهنا أفرد الكلام أو أشار إشارة في ذلك، وهنا أفرد الكلام عن فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، وأبو بكر أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائله رضي الله عنه كثيرة، فهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فأبو بكر فضائله كثيرة ومناقبه وافرة ومحاسنه متواترة متكاثرة رضي الله عنه وأرضاه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم مطلقا. في باب التفضيل النصوص الواردة تدل على فضل أبي بكر على الإطلاق في الصحبة وفي الإيمان وفي العلم وفي المكانة والمنزلة، لا يشاركه ولا يقاربه أحد. ثم عمر رضي الله عنه قال: ونثني بعده بالفاروق، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي نصر الله عز وجل به الدين، وهو ثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين رضي الله عنهم أجمعين. قال: فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا معه في أمر المشورة، والذي كان يجالسهم ويشاورهم في أمور المسلمين. يقول ابن عباس لعمر: قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبي بكر وعمر، وأنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا يدل على فضيلة هذين الصحابيين الخليفتين الراشدين رضي الله عنهما. قال: وضجيعاه في قبره، لأنهما دفنا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استأذن عمر على عائشة بعد أن يعني أصابه ما أصابه من قتل أو من طعن أبي لؤلؤ المجوسي، وقد أحس بقرب أجله، فقال: استأذنوا من أم المؤمنين، ودفن في جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجلساه في الجنة. يعني هذه كما يقول بعض العلماء تحتاج إلى دليل في قضية، وإن كان لا شك أنهما يلتقيان بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن نحن أمة نقيد بالنص. قال: ونثلث، أي ثالثهم في الفضل والمنزلة، بذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، سمي بذي النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ماتت الأولى أخذ الثانية، وهو الذي جهز جيش العسرة، وهو الذي اشترى بئر رومة، وهو الذي تستحي منه الملائكة، له المناقب الكثيرة والفضائل المتكاثرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. يقول بعد ذلك: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. وكأنه هنا رحمه الله يبين أن الصحابة يتفاضلون، وأن هؤلاء العشرة أيضا يتفاضلون بقدر محبة النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وبقدر منزلتهم، وبقدر فضائلهم، نحبهم بهذا القدر. وترتيب الصحابة رضي الله عنهم في أمر الفضائل: أولا الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم، ثم باقي العشرة. قال العلماء: ثم من هاجر الهجرتين، ثم بعد ذلك أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان بعد أهل بدر، ثم من أسلم قبل الفتح وقاتل، ثم من أسلم بعد الفتح وقاتل، ثم صغار الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. هكذا ترتيبهم في أمر التفاضل. ثم قال بعد ذلك: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. يا إخوة، هؤلاء هم أئمة الدين، هم من اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، هم أهل اللغة العربية الأقحاح في فهمهم للنصوص، وهم الذين عاشروا النبي عليه الصلاة والسلام ونزل الوحي بين أظهرهم، فعرفوا مواقع التنزيل، وسمعوا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغونا هذا الدين فوصل إلينا من طريقهم. فالتهاون في الكلام عنهم أو أن يذكرون بغير الذكر الحسن، فإن العلماء قالوا: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ولا يجوز جرح أو طعن أحدا من الصحابة، من ثبتت له الصحبة فإنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ولا ينبغي أن تأتي إلى روايات تاريخية فيها من الضعف وفيها أيضا من النكارة، فتعتمد عليها في الطعن في بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يطعن في الصحابة إلا مخذول، سواء كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو معاوية رضي الله عنه. وفي زماننا هذا من انبرى للطعن في معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية كما قال بعض السلف هو ستر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من هتك هذا الستر طعن في الصحابة. معاوية كاتب الوحي، له الفضائل العظيمة والمنزلة الكبيرة، وهو أول ملوك الإسلام، ومواقفه في نصرة الدين عظيمة جليلة، لكن لخبيئة سيئة في قلوب هؤلاء الطاعنين تجرؤوا على معاوية، وهو أخو أم المؤمنين، أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ائتمنه على قضية كتابة الوحي، فكيف يتساهل في الطعن فيه؟ ولا يجوز أبدا أن يطعن في نيته أو في عمله أو تصديق الأقوال الباطلة فيه رضي الله عنه وأرضاه. تأملوا دائما، معاوية ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطعن فيه إلا إنسان لا يعرف قدر الصحابة، أو حاقد على الصحابة، أو إنسان عدو لهذا الدين. لا يمكن أن الله جل وعلا يثني على الصحابة ثم أنت تأتي وتستثني برأيك المجرد الفاسد بعض الصحابة فتطعن فيهم. الله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يدخل فيها معاوية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قال الله عز وجل بعده: وكلا وعد الله الحسنى. يدخل فيه معاوية: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يدخل فيه معاوية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. يدخل فيه معاوية رضي الله عنه وارضاه. فلا يجوز أن تصغي سمعك إلى من لا يعرف قدر الصحابة. دائما الشعار في موضوع الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، جميع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وأما أن تشابه الرافضة الطعانين في الصحابة فتطعن في خيار هذه الأمة، فأنت لست على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على سبيل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن لا يجوز أبداً القدح في أحد من الصحابة، وما حصل بين الصحابة من شجار أو اختلاف فإن المعتقد في ذلك أن نمسك عما شجر بينهم، وأن نقول كلا الطائفتين مجتهدة وكلا الطائفتين من أهل الجنة، ولا ننتصر لفلان أو ننتصر لفلان أو يكون ذلك في استنقاص لطائفة دون أخرى، بل نمسك عن ذلك ونترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين، ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج.
ثم تكلم عن قضية متعلقة بالعبادات ولكن لها صلة في الاعتقاد، وسيتبين هذا. قال: ولا يترك أو يترك يعني المسلم حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، يعني كان الإمام عدلا أو لم يكن عدلا يجب أن تصلي خلفه، ويجب أن تعتقد أنها صحيحة كاملة ولا يجوز لك فيها الإعادة. لماذا ذكر العلماء هذا؟ لعل في ذلك رد على الباطنية الإسماعيلية الذين لا يرون صلاة الجمعة ويرون أنها تصلى أربعا، لأنهم عندهم لا تصح هذه إلا خلف إمامهم العادل، فلذلك يصلونها ظهرا ولا يرون صلاة الجمعة، يصلونها أربع ركعات دون خطبة. قال: ما كان من البدعة بريا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. هذه المسألة فيها تفصيل. إن كانت هذه البدعة مؤثرة في الصلاة كأن يزيد ركعة فيها فهذه الصلاة لا تصح، وينظر هل هذه البدعة كفرية أم فسقية. إن كانت هذه البدعة كفرية لا تصح، إن كانت هذه البدعة فسقية فإنه من صحت صلاته صحت إمامته، قاعدة: من صحت صلاته صحت إمامته. إذا صحت الصلاة له هو فتصح أن يصلي بالناس. ثم قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر. الجهاد أمره عظيم يا إخوة، الجهاد هو رحمة من الله جل وعلا في إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. ليس المقصود من الجهاد قتل الناس ولا سفك الدماء، فإن الإسلام من أبعد الناس عن هذه النظرة الدموية. الإسلام دين رحمة، شرع الجهاد لقضية دعوة الناس، فمن عاند فإنه ولم يقبل هذه الجهاد ولم يقضى بمقتضى بقائه على ملته التي أمره بها الإسلام في أداء ما أوجب الله عز وجل عليه من أمر الجزية ونحوه، فإنه يكون معاند محارب. الجهاد في أوله لم يشرع، الجهاد مر بمراحل. المرحلة الأولى أنه لم يشرع. لماذا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في مكة، وكانوا مأمورين بكف الأذى لأنهم كانوا في ضعف. ثم بعد ذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال ولم يؤمر به، أذن له، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك الأمر بقتال من قاتل، هذه المرحلة الثالثة. قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي لما قوي الإسلام قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن هذه مرحلة، فليست قضية القتال كان الأمر يعني في الشريعة حاثا عليه لمجرد القتال، لمجرد الجهاد، وشوهت لفظة الجهاد كما شوهت غيرها من الألفاظ، يرفعون راية الجهاد وهي راية فساد، يدعون نصرة الدين وهم ينصرون أحزابهم، يتكلمون عن قضية دين الله جل وعلا وهم يتكلمون عن حزبياتهم، يقاتلون ويفسدون ويخرجون على الأمة ويقتلون الكبير في السن والصغير من المسلمين ليس من غيرهم، ويدعون أنهم بذلك ينصرون الدين، حتى وصل الأمر أن بعضهم يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل أخاه، فضلا عن أنه يقتل غيره وينصر بهذا الدين. سلم منهم الكفار والملاحدة وسلم الوثريون، ولم يسلم منهم عجائز المسلمين في تفجير وتدمير وتكفير، وقبل ذلك تحذير وتنفير. الجهاد من أعظم الألفاظ الشرعية التي حرفت والتي أفسد معناها الصحيح، ولم يفرقوا، وكثير من هؤلاء للأسف الشديد الذي يتوجه إلى مثل هذه الأفكار ربما يا إخوة لم يعرف تعريف الجهاد لغة واصطلاحا، فقط القتل، الذبح، هذه النظرية التي ترسخ في عقله ويظن أنه بذلك سينصر الدين، وليس في ذلك نصر الدين، في ذلك إفساد، في ذلك تشويه للإسلام. لأن كثير من الناس الذي يريد أن يقبل على الإسلام حينما يرى هذه الأفعال ينفر من الإسلام. فلا تستبعد أن أعداء الإسلام يدعمون ويساندون ويساعدون ويهيئون الأمور لبعض هذه الجماعات الإسلامية حتى يكونوا سبباً في التنفير عن الإسلام، ويستخدمون العاطفة ويسحبون الناس من عاطفتهم إلى ميادين القتال دون علم دون بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الخوارج يا إخوة ماذا وصفهم؟ قال: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. قال: يقولون من قول خير البرية. قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وقال عنهم: كلاب أهل النار. فالقضية ليست بالدعاية أو الدعاوى أو الإعلانات أو الشعارات الجوفاء، القضية بملازمة الحق والتمسك به. فإذا هذا الموضوع، موضوع الجهاد، أمره عظيم ويكون خلف الإمام. وإذا استنفرتم فانفروا، الإمام جنة يقاتل من ورائه، ليس لك أن تحمل سلاحك وتذهب إلى أماكن القتال تقاتل، القتال خلف ولي أمرك، هذه من شروط الجهاد الشرعي. ثم قال، قرأت هذه وإقصار الصلاة؟ ها؟ تفضل.
ثم قال رحمه الله تعالى: وإقصار الصلاة في الأسفار، والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
نعم يا إخوة، هنا يعني بدأ يذكر بعض المسائل الفقهية، ولا بد أن نتنبأ أن ما من مسألة فقهية تذكر في مسائل الاعتقاد إلا وخالف فيها بعض أهل الأهواء، قد يعرف بعضها لو، وقد تكون فرق قديما طمست قالت ببعض هذه الأقوال. على كل حال، إقصار الصلاة في الأسفار يعني قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، الثلاثية لا تقصر، الرباعية فقط، هذه من الأشياء الواردة في السنة. قال: والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه المسألة فيها تفصيل، لو تساوى الفطر والصيام في المكنة فالأولى الصيام، لأنه أقرب إلى براءة الذمة. لو كان الصيام أشق فإن الإفطار أفضل، وصار الصيام مكروها، صار الصيام مكروها. إن شق الصيام مشقة عظيمة يجب الإفطار، إن شق الصيام مشقة عظيمة هنا صار الإفطار أو الفطر واجبا، ولذلك جاء في الحديث: ليس من البر الصيام في السفر. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون، وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون.
نعم، يقول هنا: هذه المقالات التي ذكرها من أول رسالته اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وكأن المزني رحمه الله يقول لك: لقد ارتضيت لنفسي ما ارتضاه القوم لأنفسهم، فأنا على طريقهم سائر وبآثارهم مقتد، لأنهم أئمة الدين أجمعوا على هذه المسائل، وهذا يدل على أن هذه المسائل التي ذكرت هي من أصول الاعتقاد، ليست من المسائل الفرعية، لا سيما ما ذكر في أول الرسالة إلى ما يتعلق بأمور الجهاد ونحوه. فقال: وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، اقتدوا بالصحابة رضي الله عنهم، التابعون اقتدوا بالصحابة فسلكوا سبيل السلامة، وجانبوا التكلف، لم يتكلفوا من العقائد الباطلة والعقائد الكلامية التي مبناها على المنطق وعلى استدلالات العقل أو على الذوق أو على المكاشفات أو على المنامات أو على غير ذلك من وسائل الاعتقاد الخاطئة، بل اقتفوا الأثر وتمسكوا بهدي الصحابة ولم يتكلفوا في ذلك. قال: فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا. الإنسان إذا أراد أن يسلك مسلك الهداية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. إذن الواجب عليك التمسك بالسنة، والله جل وعلا ما أمرك بأمر ثالث، أمرك بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون على سبيل الصحابة في فهم النص من القرآن والسنة. إذن لماذا التكلف؟ لماذا آتي بعقائد جديدة؟ لماذا أحكم العقل وأقدمه على النص؟ فمن سلك هذا المسلك، أي مسلك تقديم العقول وغيرها على النصوص، لابد أن يضل. قال هنا: فسددوا، كان نصيبهم السداد وهو التوفيق. قال: ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع، يعني لم يبعدوا أنفسهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والنص. قال: فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، أخذوا بالنص فقط، لا ما زادوا عليه ولا أنقصوا منه. وهذا فيه بيان أن عقيدة أهل السنة وسط بين الطوائف، في باب الصحابة وسط، في باب أهل البيت وسط، في باب الأسماء والصفات وسط، في باب الغيبيات وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: فنحن بالله واثقون، وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. هذا يدل على حسن تأسيه رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: هذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات، وإسباغ الطهارة على الطاعات، وأداء الصلوات على الاستطاعات، وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، والحج على أهل الجدة والاستطاعات، وصيام الشهر لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب.
نعم. هنا يقول شرح السنة، هذا شرح السنة يعني شرح الاعتقاد الصحيح. قد سبق معنا أن السنة على أربعة معاني، من معانيها العقيدة. يقول: هذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته أوضحته له مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه. يعني بعد أن يعتقد ما ذكرنا من الأمور التي مبناها على نصوص الشرع وقام بأداء الفرائض وهي ما افترضه الله جل وعلا عليه، قال من ذلك الاحتياطات أو الاحتياط في باب النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فهو يريد أن يبين لك التنزه عن النجاسات، وأيضا كذلك إسباغ الوضوء على المكاره في الشتاء أو في نحو ذلك مما يكرهه الإنسان، حفت الجنة بالمكاره. قال وأداء الصلوات على الاستطاعات، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أي على استطاعتك، لكن لا تترك الصلاة أبدا في أماكنها التي أمر الله عز وجل بها. قال وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، يعني على أهل الغنى المقتدر الذي عنده مال، تجب عليه الزكاة في ماله أو تجب عليه في ماشيته، في غنمه أو في إبله أو في بقره أو في زرعه أو في عروض تجارته، يجب عليه أن يؤدي ذلك. فإن تمسك بالمعتقد الصحيح وأدى الفرائض ومن ذلك الزكوات. قال أيضا والحج على أهل الجدة والاستطاعات، لمن استطاع إليه سبيلا وقد تقدم معنا. قال وصيام الشهر لأهل الصحات، لأن المريض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فيجب على الصحيح المقيم أن يصوم رمضان. قال وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الفرائض الخمسة. من بعد الصلوات قال صلاة الوتر، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك حتى قال من لم يوتر فليس منا، وركعتي الفجر التي هي خير من الدنيا وما فيها، وصلاة الفطر والنحر، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلاها وحث على صلاتها، وأمر بإخراج الناس حتى النساء يخرجن يشهدن دعوة المسلمين. قال وصلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر إذا نزل، يعني إذا حصل أمر الكسوف. قال وصلاة الاستسقاء متى وجب، إذا احتاج الناس إلى ذلك أو أصابهم من الجفاف في الأراضي أو احتاجت البهائم إلى الماء فإنه يشرع لهم صلاة الاستسقاء، كما يشرع أيضا دعاء الاستسقاء فيما يتعلق في صلاة الجمعة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا.
نعم. قال بعد ذلك قال واجتناب المحارم، يعني المحرمات، والاحتراز من النميمة، ينص على هذه المعاصي لأنها من أكثر المعاصي التي تفشو أو تفشى بين المسلمين. النميمة وهو نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، الكذب، الإخبار بخلاف الواقع، هذه من الكبائر. والغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. والبغي بغير الحق، الظلم، جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وهو أخذ الشيء بغير حق أو التعدي أو وضع الشيء في غير موضعه باختصار. قال وأن يقال على الله ما لا يعلم أو ما لا يعلم، يعني العبد، كل هذه كبائر محرمات. الفتوى بغير علم، القول بأن هذا حلال وهذا حرام، الله عز وجل قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أمرها عظيم. ثم قال بعد ذلك فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، الذي يرعى حول الأمور المشتبهة يكاد أن يقع في الحرام، لذلك الإنسان يجعل بينه وبين المشتبهات، ليس بينه وبين الحرام، بينه وبين الحرام من باب أولى، لكن يجعل بينه وبين المشتبهات أمر حاجز يمنعه من الوقوع في المشتبهات، لأنه ربما لو وقع في المشتبهات وقع في الحرام. قال: فمن يسر لهذا، أي الذي ذكرته، فإنه من الدين على هدى، يعني سلك المسلك الصحيح، بيّن لك مسائل الاعتقاد، بيّن لك قضايا الطهارة، بيّن لك موضوع الصلاة وما يتعلق بالفرائض كالزكاة والصيام والحج، ثم تكلم عن اجتناب المعاصي، لأن أثر العقيدة يا إخوة حتى في قضية الأخلاق والسلوك واجتناب الكبائر، إذا عظم أمر الله في قلبك وراقبت الله جل وعلا فإنك لا شك سيؤثر هذا عليك في اجتناب المعاصي. قال: فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، يعني مثل هذا يرجو رحمة الله جل وعلا، لأن الإنسان يدخل الجنة برحمة الله. إنكم لن تدخلوا الجنة بعملكم، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. قال بعد ذلك وهو يدعو، قال: وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم، يعني الصراط المستقيم، بمنه الجزيل الأقدم. ولا يوصف شيء من صفات الله بالأقدم، فالله عز وجل في عموم وصفه هو الأول، ولكن هو أراد قضية الشيء يعني الذي صفات الله جل وعلا متصلة به سبحانه وتعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. قال: وجلاله العلي الأكرم، والسلام على من قرأ علينا السلام، هو الآن أرسل رسالة فيقول من قرأ علينا السلام، وهذا أمر وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا قال فلان لك فلان يقرئك السلام فقل عليك وعليه السلام. قال: ولا ينال سلام الله الضالين، يعني المعارضين المنحرفين عن الصراط المستقيم، بل الذي ينالهم هو التوعد بالعذاب. قال بعد ذلك: والحمد لله رب العالمين، نجزت هذه الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على نبيه وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. هذا ختام هذه الرسالة من المباحث الإيمانية في هذا أو في هذه المسائل التي مرت معنا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يتوفانا على المعتقد الصحيح، وأن يربط على قلوبنا، وأن يثبتنا على الهدي القويم وعلى الصراط المستقيم. ونراكم إن شاء الله في مجالس أخرى من المباحث الإيمانية. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.